خاتمة الرسالة يقول المؤلف فيها: هذا أصل الدين والمذهب. يعني جميع ما تقدم في هذه الرسالة جعله أصلا، وأنت تعرف أن الأصل هو الأساس، لأنه الذي يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، كأساس هذا الحائط وأساس هذه العمود، فإنه إذا تأصل وثبت تحمل لما يبنى عليه. وأما إذا كان على شفا جرف النهار فإنه يسقط. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف النهار؟ الجرف هو ما يحفره السيل، فإذا كان الإنسان مثلا بنى جداره قريبا من مجرى السيل وجعله على وجه الأرض، يجيء السيل فيحفر فيحفر حتى يحفر على الجدار ويحمل التراب الذي تحته، لا يبقى الجدار متعلقا يسقط. هذا معنى أسس بنيانه على شفاجر في النهار فانهار به في نار جهنم، وهو مثال. فيقول إن هذه القواعد وهذه العقائد هي أصل الدين، يعني أساسه، ولا شك أن الأصل له فروع. فإذا ثبت الأصل واستقر فإن الأصول فروع الذي بعده تكون تابعة له، تكون مكملة له. ولا شك أن من حافظ على الأصول حرص على الفروع، فمن عرف الله تعالى حق المعرفة وآمن بقدرته وآمن بعلمه وآمن بسمعه وبصره وآمن بعذابه وثوابه وآمن بمنعه وعطائه، وكذلك أيضا تحقق بأنه قادر على أن يبطش بالعاصي وينزل به عقوبته، وكذلك أيضا تحقق بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وآمن بالبعث بعد الموت وبما يكون فيه، ماذا تكون حالة هذا المؤمن؟ لا شك أنه تنبعث جوارحه إلى الطاعات. هذا معنى كونه على أصل وعلى أساس، تنبعث جوارحه. يبادر إلى الصلوات ويكثر من نوافل العبادات ويكثر من ذكر الله تعالى في كل الحالات، ويؤدي الصدقات والزكوات وما أشبهها، ويكثر من صيام التطوعات وما أشبهها، ويحج ويعتمر ويجاهد ويذكر الله ويدعوه ويتصدق ويدعو إلى الله تعالى ويتعلم ما ينفعه ويتدبر كتاب الله. لماذا؟ لأن هذا الإيمان والأصل الأصيل الذي امتلأ به قلبه دفعه إلى هذه الأعمال كلها. وكذلك أيضا لا بد أنه يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام إذا علم وتحقق أن ربه شديد العقاب وأنه سريع الحساب وأنه عزيز ذو انتقام وأنه يغضب على من عصاه وينتقم منه. حرص على أن يبتعد عن المعاصي. إذن فالأصل الأصيل هو العقيدة، وإذا ثبتت هذه العقيدة فالفروع التي تتفرع عنها تابعة لها مستلزمة لها. وأما المراد بالمذهب فالمراد به ما قال به إمام مجتهد ومات وهو عليه يسمى مذهبا له. ولكن معروف أن أئمة أهل السنة كلهم متفقون على العقيدة، ليس بينهم اختلاف في العقيدة، فمذهبهم في العقيدة واحد. قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. اعتقاد أئمة الحديث، اعتقاد أئمة أهل الحديث أن هذا الأصل وهذا المذهب هو معتقد أئمة الحديث، وخص أهل الحديث لأنهم أولى بالاتباع، اشتغالهم بالحديث وتكرارهم له وروايتهم له وحفظهم وكتابته وانتساخهم وسفرهم في طلبه وحرصهم على جمعه وتبويبه وترتيبه وتنسيقه، وكذلك شروحه وشروح غريبه وصحيحه من سقيمه ونحو ذلك. هذا الاجتهاد الذي بذلوه في الحديث مكنهم من أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح، فغيرهم ليس مثلهم. إذا نظرنا في أولئك المبتدعة الذين خالفوا في هذه العقيدة وجدنا سبب ذلك عدم اشتغالهم بالحديث، وإذا اشتغلوا به فإنما هو اشتغال مبدئي مجرد نظر ومجرد سماع دون أن يكون ذلك شغلهم الشاغل. فأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والإمام أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك ومن قبلهم كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرزاق بن همام ومحمد بن رافع وأشباههم، هؤلاء جعلوا الحديث شغلهم الشاغل، صاروا يشتغلون به ليلهم ونهارهم، لا يفترون ولا يملون، يسافرون لأجل أن يتلقوا الأحاديث ويحرصون على أن يأخذوها عن كبار الأسنان، يكتبونها يجمعونها يؤلفونها، إذن فصارت شغلهم. فنقول إنهم بذلك أهل أن يكونوا أهل السنة وأن يكونوا هم الفرقة النادية وأن يكونوا على الطريقة المستقيمة وأن يكونوا على مثل ما عليه السلف والأئمة والصحابة والتابعون. لم تشلهم بدعة ولم تلبسهم فتنة. لماذا؟ البدع غالبا ليست في أهل الحديث. إذا نظرنا في أولئك المبتدعة وجدناهم بعيدين عن الحديث، مثلا بدعة التكفير التي هي بدعة الخوارج الذين يكفرون، هؤلاء لا يعترفون بالأحاديث إنما يعكفون على القرآن، ومعلوم أن القرآن فيه مجملات وهذه المجملات تحتاج إلى البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله كلفه بذلك بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم. فلما اقتصروا على القرآن وأخذوا بمجمله وأخذوا بظواهره كفروا بالذنوب واستباحوا الخروج على المسلمين وقتلوا الأبرياء. لو كانوا من أهل الحديث لسمعوا حرمة قتل المسلم والتبديع في ذلك. لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ما سمعوا بهذه، وإذا سمعوا بها فإنهم لم يقبلوها. كذلك أيضا بدعة القدرية الذين أنكروا علم الله تعالى، ما سمعوا بالأحاديث التي فيها علم الله السابق، مثل حديث أول ما خلق الله القلم وما أشبهه من الأحاديث، لم يؤمنوا بذلك. ما منكم من أحد من نفس من أنفس إلا قد علم مقعده من الجنة والنار. وكذلك الإيمان بقدرة الله تعالى، ما قبلوا ذلك ولم يشتغلوا به. وكذلك أيضا بدعة المعتزلة الذين أنكروا صفات الله تعالى وسموا ذلك توحيدا. لو أنهم تأملوا في الأحاديث كأحاديث النزول وأحاديث الرؤية وأحاديث صفات الأفعال وأحاديث صفات العلو وأحاديث ذكر أن الله تعالى في السماء وما أشبه ذلك، لو كانوا يستغلوا من الأحاديث لتقبلوها. كذلك أيضا يقال في الرافضة أنهم لم يشتغلوا بالأحاديث، تسلطوا على الآيات التي فيها فضل الصحابة وانشغلوا بها عن الأحاديث وأعرضوا عن السنة. وإلا فلو تأملوا الأحاديث التي في فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وكذلك في فضل عثمان وعلي وطلحة والزبير وما أشبههم، لو تأملوا فيها لما صدوا عنها ولعرفوا أنها حقا يقينا أنها تدل على فضلهم ومزيتهم، ولكن لما لم يشتغلوا بها بقوا على جهلهم واعتقدوا ما اعتقدوه. ولو أن متأخريهم اشتغلوا بها ولكن بعدما وقرت تلك البدعة في قلوبهم. ويقال كذلك في بقية البدع أن من شاركه البدعة ومن لبسته الفتنة فإنه ليس من أهل السنة وليس من المتمسكين بما كانوا عليه. البدعة لا شك أنها تشين أهلها، والفتنة الذين تلبسهم وتعمهم لا شك أنها أيضا تحريفهم وتصرفهم وتصدهم عن الهدى. يقول: ولم يخفوا إلى مكروه في دين، يعني ما فعل المكروه. يقال: خف فلان إلى الذنب، مثلا خف فلان إلى الغيبة وخف فلان إلى النميمة، يعني أسرع إليها، كما يقال خف إلى سماع الغناء وخف إلى سماع اللهو الباطل وخف إلى فعل الفواحش وخف إلى النظر في المنكرات. فهؤلاء الذين وصفهم ما خفوا إلى المكروهات، بل حجزوا أنفسهم ولو كانت تلك المكروهات فيها شيء من الدوافع النفسية، ولو كانت تشتهيها الأنفس وتتلذذ بها الأعين. معلوم أن الله تعالى حف النار بالشهوات، يقول في الحديث: حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكانة وحفت النار بالشهوات. فالذي يندفع مع شهوته تدعوه تلك الشهوات إلى أن يكون من أهل النار، الذي يندفع على شهوته مثلا الزنا المحرم، شهوته الزنا الذي يمتد به، شهوته النظر الى الافلام والصور الفاتنه، شهوته النظر الى النساء المتبرجات وما شابه، شهوته الكبر، شهوته الاعجاب، شهوته البطش، شهوته الغطش، شهوته اكل الاموال بغير حق، شهوته السلب والنهب والقتل والاستطاله على الناس وما اشبه ذلك. اذا عرف ان هذه الشهوات تدفعه الى مكروه والى ما لا يحبه الله تعالى فانه لا يخف اليها، لا يخف الى مكروه في الدين، بل يحجز نفسه ويملكها ويمسك بزمامها ويصرفها إلى الحق والخير، ولو كان الخير ولو كان ثقيلا على النفس. معلوم أن الطاعات تكون ثقيلة على كثير من النفوس وإن كانت خفيفة على أهل الخير، فقد ذكر الله تعالى أن الصلاة ثقيلة لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني ثقيلة إلا على الخاشعين. بعد ذلك يوصيكم يقول فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا عنه، كأنه يأخذ ذلك من الآية الكريمة في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. التمسك هو الإمساك القوي بالشيء الذي يكون سببا في نجاته، والحبل في الأصل هو الخيط الذي يدلى به الدلو، يفتل من ليف أو نحوه يدلى في الآبار ويغترف به الماء ونحوه، وقد يكون هذا الحبل سببا في الخروج من الأزمات ومن المهاوي ومن الحفر والدركات النازلة ونحو ذلك. فشبه الله تعالى القرآن والسنة والدين بالحبل الذي دلي من السماء. روي في بعض الأحاديث أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت حبلا دلي من السماء فصعدت فيه أنت حتى علوت، ثم صعد به رجل بعدك حتى ارتفع عليه، ثم صعد به رجل ثالث فارتفع، ثم صعد به آخر فانقطع، ثم إنه عقد فصعد به حتى ارتفع. فأول ذلك بالخلفاء الثلاثة بعده، وأنه في عهد عثمان قطع عليه حيث أنه عاقه هؤلاء الذين عاقوه وعاهوه، فجعل هذا الحبل حبلا يعني واضحا حسيا، وفي الحقيقة أنه حبل معنوي، معنى أنه وسيلة إلى الصعود، كأنه دلي حبلا من السماء، وأن الذي يتمسك به يصعد به يجر إلى أن يصعد إلى الدرجات العالية، فلذلك يقال تمسكوا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيأمرنا بالتمسك يعني امساكه باليدين بقوه والاجتماع على هذا الحبل وعدم التفرق، معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بعد ذلك يقول واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، يعني أوجب لهم محبته وأوجب لهم مغفرته، يعني إذا اتبعوا رسوله فإنه يحبهم ويغفر لهم، كما ذكر في الآية الآتية، وجعلهم الفرقة النادية والجماعة المتبعة، يعني الذين اتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم هم الفرقة النادية وهم الجماعة المتبعة. الفرقة النادية من 73 فرقة، يقول في وصفهم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأتباعي. أصحابه يعني أتباعه وصحابته، فمن كان على مثل ما هو عليه فإنه من الفرقة النادية، وكذلك الجماعة المتبعة. قد ثبت في بعض الروايات أنه قال: كلهم في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفسر الجماعة بأنهم المجتمعون على الحق، المجتمعون على الخير. هؤلاء حقا هم جماعة الإسلام وجماعة المسلمين. قد سبق أن أشرنا إلى الأدلة على ذلك. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خطاب لمن ادعى أنه يحب الله وليس بصادق. ذكروا أن هذه الآية نزلت ردا على اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أحباب الله. حكى الله تعالى ذلك في سورة المائدة، قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني الذين نحبه ويحبنا، نحن أبناء الله وأحباؤه. فلما ادعوا هذه الدعوة كان ولا بد من تضليلهم أو من امتحانهم، فامتحنوا بهذه الآية في سورة آل عمران. وهذه الآية تسمى آية المحنة، هذا هو الصحيح. بعضهم يسميها آية المحبة، والصواب أنها آية المحنة، يعني أن الله تعالى امتحن بها من يدعي أنه يحبه، فاختبره وجعل لمحبته علامة، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا كنتم صادقين في أنكم تحبون الله فإن لمحبة الله تعالى علامة، وهي اتباع رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فحققوا الاتباع حتى تكونوا صادقين في هذا الادعاء. أما مجرد الدعوة أنكم تحبون الله ومع ذلك لا تتبعون رسله ولا تطيعونهم، فإن هذه دعوة، والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أربابها أدعياء، فلا بد أن تقيموا عليها بينة. هذه البينة جعلها الله تعالى اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. والاتباع ليس هو مجرد القول، فإن كثيرا من الناس يقولون: نحن نحب الله ونحن نحب الرسول، ثم نقول لهم: لماذا لا تتبعونه؟ فيقولون: نحن متبعون له، نحن مطيعون له. فيقال: قد نقصتم في الاتباع، وقد قصرتم فيه، وقد فاتكم كذا وكذا، وقد ارتكبتم كذا وكذا، فليس هذا هو حقا. الاتباع الواجب، الاتباع الواجب هو أن تتمسكوا بسنته وأن تطيعوه في كل دقيق وجليل حتى تكونوا صادقين في أنكم من أتباعه حقا. قد رتب الله تعالى على اتباعه الهدى، قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فإذا رأيت مثلا الذي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أعف اللحى ومع ذلك يحلقها، فقل له أين الاتباع؟ لم تكن من المتبعين حقا. إذا رأيت الذي يطيل اللباس ويجر لباسه وكيلا، فقل له ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الله إلى من جر ثوبه كيلا؟ أين الاتباع؟ أين الموافقة؟ أين الطاعة؟ وهكذا إذا رأيت الذي يتكبر ويفتخر بأعماله أو يفتخر بجاهه وبمنصبه، قل له ألست تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أين الطاعة؟ أين الاتباع؟ إذن لست حقا من المتبعين له. الأمثلة كثيرة، يكون كذلك في جميع المعاصي الذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في جميع ترك الطاعات الذين يتركون الطاعات وهم مع ذلك يقولون نحن أتباع الرسول ونحن من أمة محمد ونحن من أهل شريعته. فنقول لم تحققوا هذا الانتساب والانتماء، ولم تحققوا ما ادعيتم من أنكم تحبون الله ورسوله. ذكروا عن بعض السلف أنه قال من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه باطلة. متى تكون دعواه صحيحة؟ إذا وافق أوامر الله وأوامر رسوله. وسئل بعضهم، سئل ذنون النصري من التابعين، فقيل له متى أحب ربي؟ فقال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. الصبر هو هذا المر، مر المذاق. يعني إذا كانت المعاصي أمر عندك من الصبر، ولو كانت مثلا تشتهيها النفوس وتندفع إليها ولكنك تكرهها لأن الله تعالى حرمها. ومعلوم أن الإنسان إذا كانت المعاصي عنده كريهة كانت الطاعات عنده لذيذة وسهلة ومحبوبة يحبها، لأن ربه تعالى أمر بها ولأنه حببها إلى عباده. الله تعالى حبب إلى عباده الطاعات وكره إليهم الكفر، كما في قول الله تعالى واعلموا أن الله أن فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حببه إليهم فصار لذيذا عندهم ولو كانت ثقيلة تلك العبادات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لمحبة الله تعالى علامة، وهي مأخوذة من هذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في الحديث الصحيح يقول من كان يقول من كان يحب الله ورسوله ثلاثا من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل هذه الثلاث علامة على محبتي، على صدق المحبة وعلى صدق الإيمان وعلى حلاوته. من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعلوم أنه إذا أحب الله ورسوله فلا بد أن يطيعه، ولا بد أن يمتثل أوامره، فإذا لم يفعل فدعواه كاذبة. ولذلك يقول بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في انفعال الدين، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع، فالمحبة الصادقة تستلزم طاعة المحبوب وموافقته واتباع ما أتى عنه، هذا حقا هو علامة محبة الله، علامة من يحب الله تعالى ويحب رسوله. جعل الله تعالى لاتباع الرسول فائدتين في هذه الآية: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم قال بعدها: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فائدتان عظيمتان لمحبة الله تعالى ولمحبة رسوله. هذه الفائدتان لا يقدر قدرهما إلا الله. الأولى: يحببكم الله، والثانية: يغفر لكم ذنوبكم. ما أعظمها من فائدة! كل منا يود أن الله تعالى يحبه ويود أن الله يغفر له، فما أسهل سبب ذلك. السبب الذي تحصل به على محبة الله تعالى وعلى محبة رسوله يسير، هو في هذه الآية: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا شك أن ما أحبه الله تعالى فإنه يوفقه لكل خير، ويسدد خطاه، ويرشده ويثبته، فلا يميل إلى معصية، ولا يفعل ذنبا، ولا يخل بطاعة، بل تكون طاعات وأفعاله كلها من الطاعات. وقد استدل على ذلك بالحديث القدسي الذي في صحيح البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله أن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في بعض الروايات: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما تقرب وما تردت عن شيء أنا فاعله كمثل تترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت ويكره مساءته لا بد له منه. فالشاهد أن الله في هذا الحديث جعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض سببا لمحبة الله تعالى للعبد. يعني ما بينك وبين أن تكون من أحباب الله إلا أن تتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض. المحافظة أولا على الفرائض، يعني على ما فرضه الله تعالى من العبادات كالصلوات والصدقات والزكوات والصوم والحج وما أشبه ذلك، وكذلك التقرب إلى الله بترك المحرمات كلها، والابتعاد عنها، هذا هو الأول. وبعد ذلك تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل، بترك المكروهات وبفعل المستحبات التي غضب الله تعالى فيها وأحبها. نوافل الصلوات كثيرة، صلاة الليل وصلاة الضحى والرواتب وما أشبهها، نوافل الأذكار التي تفعل في خارج الصلاة، الذكر والدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد وما أشبه ذلك، نوافل قراءة القرآن، القراءة منها واجب كما هي الصلاة ومنها ما هو مسنون وهو القراءة خارج الصلاة، كذلك نوافل الصدقات ونوافل الصيام ونوافل الجهاد ونوافل الحج ونوافل القربات وما أشبه ذلك، كل هذه تسمى تطوعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذكر أنه إذا تقرب بهذه القربات فإن الله يحبه، ثم بعد أن يحبه تحصل له هذه الفائدة، وهو أن تكون حركاته كلها فيما يريده الله وفيما يحبه، فلا يتكلم إلا بطاعة، ولا يستمع إلا إلى خير، ولا يمشي إلا إلى ما إلى حسنات أو فعل طاعات، ولا يعمل بيديه إلا إلى ما إلا بما يرضيه ربه سبحانه، ولا ينظر بعينيه إلا إلى شيء يفيده وينفعه، فيكون الله تعالى قد وفقه لما أنه أحبه. ومعلوم أن محبة الله تعالى لها أيضا مكملات، فمحبة الله لا شك أنها واجبة، وكذلك محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلامتها أن يبغض كل ما يشغله عن طاعة الله. ذكروا ذلك في تفسير الآية في سورة التوبة، قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني إذا أحببتم هذه الأصناف الثمانية وقدمتموها على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة الجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا ما يحل بكم، فقد قدمتم ما ليس بمقدم، وقد فضلتم ما ليس بفاضل، وقد أحببتم عرض الدنيا وقدمتموه على محبة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة ما يحبه الله تعالى. فعرف بذلك أن هذه الخصلة التي هي قوله يحببكم الله تعالى، يحببكم الله، أن فيها أجر كبير، وأن الذي تحصل له محبة الله يحصل له الخير الكثير. ذكروا في حديث الذي في قصة خيبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الضائف رجلا هذا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. حرص كل منهم على أن يكون هو الذي يأخذ هذه الراية. كلهم يقولون: نحن نحب الله ورسوله، ولكن نريد الخصلة الثانية، وهي أن الله يحبنا وأن رسوله يحبنا. من حصلت له هذه فقد حصلت له الرتبة العالية، ولذلك فات الناس يخوفون أيهم يعطاها، يتمنى كل منه حتى قال عمر ما تمنيت الثمارة إلا يومئذ. أراد بذلك أن يكون من الذين يحبهم الله ورسوله. فعرفنا بذلك أن من أحبه الله تعالى ورسوله فقد أراد به خيرا. وأما الحصلة الثانية وهي المغفرة، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهي أيضا خصلة عظيمة، خصلة نافعة. وما ذاك إلا أن الذي يحصل على مغفرة الله تعالى لذنبه يفوز بالدرجات العلى وبالأجر العظيم. وإذا قال قائل أنا لست مذنب فكيف تغفر ذنوبي، نقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ليس أحد منا إلا وعليه ذنب أو ذنوب، ليس أحد يأتي يوم القيامة إلا وعليه ذنوب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الذنوب الغفلة، الغفلة عن ذكر الله تعالى، فيبادر بعد ذلك إلى الاستغفار. يقول ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يقول رب اغفر لي، والله تعالى قد غفر له، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن يعد الغفلة ذنبا. فيقول في بعض الأحاديث إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى قوله يغال على قلبي يعني يكري قلبي غفلة، شيء من الغفلة عن ذكر الله تعالى، فجعل هذه الغفلة ذنبا فبادر بعدها إلى الاستغفار. فنحن أولى بالاستغفار، نحن أولى بطلب المغفرة وبالإتيان بأسبابها، فما أكثر غفلتنا وما أكثر سهونا ولهونا وما أكثر الخطايا التي نتحملها. يتحمل الإنسان خطايا بلسانه وخطايا بعينيه وخطايا بسمعه وبصره وبيديه وبرجليه وبفرجه وبمأكله وبمشربه وبأعماله وغيرها. فهذه الخطايا وهذه الذنوب تحتاج منه إلى طلب المغفرة، إلى أن يطلب الله تعالى وهو صادق في أن يغفر له، وإلى أن يأتي بالأسباب التي تجعله من أهل المغفرة. ومن جملتها الاتباع، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والغفر أصله الستر والمحو، ستر الذنوب وإزالة آثارها، ومنه سمي المغفر الذي يلبس على الرأس في الحرب لأنه يستر الرأس، ولأنه يكون سببا في ستر الذنوب أي ستر الرأس من السلاح ونحوه. فالحاصل أن إذا قرأنا هذه الآية عرفنا أهميتها، وعرفنا أن الإنسان عليه أن يحقق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكون من أهلها. وهذا آخر ما يتعلق بهذه الرسالة، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم إجابة دعوة من دخله حرام خالص أو مستيق لحرام أو يشتبه فيه؟
يفضل للإنسان أن ينزه نفسه عن الغذاء الذي فيه شبهة ولو كان من غيره، وأن لا يدخل بطنه إلا الشيء الذي يتحقق أنه حلال. فمثل هؤلاء الذين في أكلهم أو في كسبهم حرام أو شبه حرام يفضل عدم إجابة دعوتهم وأكل طعامهم وقبول هداياهم وعطاياهم، نقول مفضل ولا نقول حرام، بل لا يصل إلى درجة الحرام. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة اليهود، كثير من اليهود يدعونه ويهدون إليه فيأكل عندهم، مع أن الله ذكر أنهم يأكلون الربا ويأخذون أموال الناس في قوله تعالى وأكلهم والربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل. فهذا مما يدل على أنه يجوز يكون الإثم على المكتسب. وكذلك كان يقبل الهدايا من رؤساء الكفر، يعني قبل الهدايا من رؤساء الكفر، يعني كالمقوقس وغيره من السلاطين، قبل هداياهم وجعل إثم كسبها عليهم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نخبرك أننا نحبك في الله، ثم إننا مجموعة من الشباب أتينا لحضور هذه الدورة ونحمد الله على أن وفقنا لذلك، ولكن المشكلة أنه لا يوجد في بلدنا علماء ولا طالة علم نتعلم على أيديهم، ولذلك نخشى على أنفسنا الضياع. أرشدونا حفظكم الله ونفع بعلمكم.
في هذه الأزمنة والحمد لله تيسرت الوسائل التي يحصل بها العلم، فنجعل مقتصرة على تلقيه عن طلبة العلم وعن العلماء، بل هناك وسائل كثيرة توصل إلى العلم. مع ما نقول لا يخلو الحمد لله بلد من علماء، العلماء الذين في بلادكم هذه التي تدعون قد يكونون أكبر رتبة ومنزلة من العلماء الكثيرين في عهد الرسول الذين أسلموا وتعلموا شيئا يسيرا من العلم وصاروا علماء. ثم نقول لكم: أولا، عليكم بإرشادات العلماء في كل زمان وفي كل مكان، وعليكم باقتناء كتب السلف والعلماء الربانيين الذين هم الأسوة والقدوة في سلف الأمة، وكتبهم متوفرة الحمد لله. وكذلك عليكم بالاتصال بالعلماء هاتفيا مثلا أو مكاتبة، وتسترشدون منهم ويرشدونكم إلى اقتناء ما يزيد عنكم الجهل وما تتمكنون به من العلم بواسطة الكتب والرسائل أو الأشرطة والنشرات أو ما أشبهها، أو بعضكم من بعض. فأنا أعتقد مثلا أنكم أيها الإخوة الحاضرون حضرتم هذه الدورة واستفدتم منها، سمعتم ما يتعلق بالحديث وما يتعلق بالأصول وما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالناس. هذه الذي استفدتموه تعدون ذلك ذخرا ذخيرة تتذاكرونها بما بينكم وتنشرونها مع زملائكم وإخوانكم في بلادكم، وترجعون أيضا بما تيسر من هذه الكتب التي تزودتموها وتقرؤونها في مجالسكم وتفيدون بها إخوتكم، وبذلك تحصلون على فائدة كبيرة فتفيدون وتستفيدون.
وهذا يقول: هل يجوز للمرء أن يدعو لقريب له مات وهو يدعو الأموات ويطوف بالقبور.
يكل أمره إلى الله ما دام أنه مات على هذه الحالة ولو كان جاهلا. فالله تعالى نهى عن الاستغفار للمشركين. ولا شك أن مثل هؤلاء يعتبرون مشركين ماتوا وهم على الشرك، فلا يجوز أن يدعى لهم لقوله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، يقول تبارك وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما المقصود بالاستثناء هنا؟
هذا مما استأثر الله بعلمه تكلم العلماء فيه، وليس لنا أن نخوض في هذا الشيء بلا بينة. قد تكلم عليه ابن القيم في هذه الأرواح وأطال الكلام عليه، وكذلك العلماء جمهور الأمة على أن الجنة والنار أبديتان لا تنقطعان ولا تفنيان. هذا هو الذي عليه أهل السنة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما قول السادة العلماء في حديث الأعمى الذي رواه الترمذي في التوسل، وما ردهم على من يقول بأن توجيهه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرشده إلى التوسل بدعائه توجيه لا يستقيم، لأنه ورد في هذا الحديث المذكور لفظ فقل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك الحديث أفيدون المأجورين؟
تأويل بعيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه دعا له بأن يشفى وأن يرد الله تعالى عليه سمعه، ثم أمره بأن يدعو أن يتقبل الله تعالى دعوة نبيه. فقوله إني اللهم إني أدعوك وأتوسل إليك بنبيك محمد النبي رحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي تقضى، المراد أتوسل بدعائك الذي دعوته وأرجو الله تعالى أن يقبله حتى تقضى حاجتي. فهذا هو حقا المعنى الصحيح، ولهذا كان ذلك من خصائص ذلك الأعمى. ولو كان كما يقول هؤلاء الكبوريون إن يبيحون دعوة الأموات ودعوة الرسول لاستعمل هذا الدعاء كل من فقد البصر فعاد إليه بصره كما عاد إلى ذلك الأعمى. فلما رأي وجد من استعمله فلم يستجب له دل على أن استعماله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وأنه خاص بحال حياته.
وهذا يقول يستدل من ينكر علم الله بقوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الآية، فكيف نرد عليه؟
تفسر هذه الآية بأن المراد ظهور معلومات الله، ظهور معلومه. قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. الله تعالى عالم قبل أن يصرف الكعبة لمن يتبع الرسول ومن لا يتبعه، وكذلك هذه الآية. ولكن المراد يظهر معلوم الله حتى يظهر من علم الله أنه يتبع أو من علم أنه لا يتبع، يظهر ذلك عيانا ويبرز للناظرين. فالله تعالى لكل شيء عليم، ولأجل ذلك يذكر في كثير من الآيات سعة علمه، كما في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني إن علم ذلك على الله يسير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه، والآيات كثيرة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، هل يشرع لنا أن نصلي صلاة الشكر في جماعة شكرا لله على أن من علينا بهذه الدورة، وما هي حقيقته؟
ما أذكر صلاة الشكر، إنما ورد سجدة الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتعبد ويحمد الله تعالى ويصلي له سواء منفردا أو مع جماعة شكرا لله على أن وفقه وأعانه وسدده ورزقه علما وعملا، فالعمل الصالح ليس له حد محدود.
وهذا قول فضيلة الشيخ: درجة أهل بلدتنا في شهر رمضان على ذبح الذبائح، كل منهم يذبح ذبيحة أو ذبيحتين صدقة عن والديه، ويدعو جيرانه وأقاربه عليها، ويستمرون على هذا طوال شهر رمضان كل ليلة عند واحد منهم، فما رأيكم حفظكم الله؟
نرى أن هذه شاة لحم وليست صدقة، ما دام أنه يدعو إليها جيرانه وأقاربه ونحو ذلك، وإنما الصدقة ما أعطي للفقراء والمستحقين والمساكين ونحوهم. فأما إذا ذبح شاة ودعا عليها إخوته وأقاربه وأحبابه وزملائه وجيرانه، وهؤلاء غالبا ليسوا فقراء، فهو ما أراد بذلك إلا أن يتوسع في الأكل معهم، وأن يجتمعوا على المآكل كل ليلة عند أحدهم أو نحو ذلك. فمثل هذا يعتبر كرامة ولا يعتبر في الظاهر صدقة.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما الحكم في رجل طبع كتيب ونشره بغير إذن المؤلف، علما أن هذا الرجل ما دفعه لطبع الكتيب ونشره إلا لما أثقلت كاهله الديون
بكل حال أنه لا يتجرأ على شيء من كتب الغير إلا بإذنه. فإذا رأى مثلا أن صاحب الكتاب الذي طبعه لا يعتب عليه وأنه سوف يوافق على طبعه له ونشره له وبيعه وأخذ شيء من قيمته ليوفي بها ديونه، فلعله جائز. وعلى كل حال هذه أيضا تختلف، فإذا كان الكتاب الذي طبعه إما منع صاحبه طبعه إلا وقفا لله تعالى فلا يجوز طبعه وبيعه وجانب تجاره، وإذا كان صاحب الكتاب الذي ألفه منع أن يطبع إلا بحقوق الطبع كما يكتب على كثير منها فلا يجوز لأحد طبعه إلا أن يعطيه حق الطبع. وأما إذا رأى أن هذا الكتاب أو هذا كتيب فيه وأن الناس حاجة إليه وأنه قليل الوجود وأن صاحبه لم يحتفظ بحق الطبع وكان له أيضا قصد أن يحصل على فائدة من طبعه يزيد به دينه فلعل ذلك مما يباح.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل من كلمة لأولئك الشباب الذين يحضرون مثل هذه الدورة ثم ينطلقون بعدها إلى مجالسهم ومنتدياتهم مفتين معلمين؟
ننصحهم ونقول لهم: إنكم قد حملتم علم الجنة وقد حصلتم على خير كثير من هذه العلوم التي تلقيتموها في 20 يوما أو نحوها، فهذه العلوم التي تحملتموها وكذلك أيضا تحملتم غيرها في سابق أعمالكم وأيامكم قد أصبحت أمانة في أعناقكم، حملتم هذا العلم فعليكم أن تبلغوه إذا رجعتم إلى البلاد التي تقيمون بها، سواء كانت تلك البلاد بحاجة إلى تلك العلوم حاجة ماسة أو ليست بحاجة، ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حتى على البياض بقوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وحتى على أن يبلغ ما تحمله الإنسان، وقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه وبلغه كما وعاه كما في الحديث. فنوصيكم بأن تكونوا معلمين ومرشدين لكل من اتصلتم به واجتمعتم به وعرفتم أنه بحاجة إلى شيء من الفائدة أو شيء من العلوم، وليس ذلك خاصا بحالة دون حالة. إذا ركبت مثلا في سيارة وتكلمت بفائدة مما استفدته أو مما عرفته وأفدت الحاضرين معك، كان ذلك من جملة البيان والتبليغ. إذا جلست في مجلس خاص أو مجلس عام فيه كبار أسنان أو صغارهم أو متوسطين، وابتدأت تحدثهم وتشرح لهم حديثا أو تفسر لهم آية مما قد تحققت معناه وعرفته معرفة جيدة وعرفت مدلوله، كان في ذلك بيانا وتبليغ لما تحملته ولما علمته. إذا رأيت أحدا من السفهاء أو من الجهال يفعل منكرا عن جهل وأرشدته وبينت له ونصحته وأقمت عليه الحجة وذكرت له الدليل ورجع إلى نصيحتك، كنت على خير وكان لك أجرا في ذلك. وهكذا مذاكرة هذه العلوم وتكرارها وتردادها سبب في بقائها، وسبب أيضا في الانتفاع بها. أما الذي يتعلم هذه المعلومات ثم بعد ذلك ينطلق إلى بلاده ويسكت عن ما تعلمه ولا يكرر شيئا ولا ينكر شيئا من العلوم ولا يدعو إليها ولا يكررها، فإنها سرعان ما تذهب من ذاكرته ويذهب جهده بلا فائدة. جهدك الذي تعلمت وبذلته وأقمت في هذه المدة لتتعلم أو في غيرها سرعان ما يذهب وتنسى ما تعلمته إذا لم تردده ولم تتذكره. وبكل حال فإن العلوم التي يتعلمها الإنسان أمانة في عنقه، عليه أن يعمل بها وعليه أن يدعو إليها وعليه أن يزيد في تعلمها وتذكرها، فإن ذلك سبب في التوسع. العمل بالعلم وتعليمه سبب في توسعه، كما ورد في بعض الآثار أن من عمل بما علم أورده الله علم ما لم يعلم. ويقول الشاعر في وصف العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فاجتهدوا في البيان والتعليم للعلم الذي تحققتموه، أما الشيء الذي أنتم فيه على شك فلا تنشروه إلا بعدما تتثبتوا أنه صحيح وأنه كما تعلمتم. فإن الإنسان قد يتوهم شيئا فيذكره وينقل عنه ويظهر أنه خطأ أو فيه شيء من الخلل فيكون قد يتكلم بغير علم.
نفعنا الله بعلمكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.